والآن مع مادة الآداب، شرح قسم الآداب والحقوق من كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
سلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، وقبل أن نشرع في مادة الآداب نبين أنه بحلول هذا الشهر ينتشر في الناس بدعة عظيمة، وهي بدعة الاحتفال بالمولد النبوي. وهذه وإن كانت متكررة كل عام، إلا أننا أيضا ينبغي أن نكرر التحذير منها زيادة على ما نحذر دائما لوجود المناسبة. ونقول باختصار إن الأعياد عبادة، وإن العبادة يلزم لها شرطان: الإخلاص والمتابعة. فإن المحتفلين بعيد النبي صلى الله عليه وسلم يتعبدون به إلى الله، وإذا كانوا يتعبدون به إلى الله عز وجل فهذا عبادة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. إذا لا بد للعبادة من دليل، ولا بد لها من أثر وسبيل، وهذا معلوم معروف: اعبد ربك كما أمر ربك، واعبد ربك كما فعل نبيك صلى الله عليه وسلم. ولا يكون الأمر عبادة إلا إذا وافق الشرع، إما في سبب العبادة فينظر إلى السبب، هل هذا السبب مما دلت عليه الشريعة أم لا. فإذا نظرنا إلى الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كسبب، وإذا نظرنا إلى مولد النبي هل هو كان سببا في الاحتفال به، لا نجد ذلك في الشريعة. وإما أن توافق العبادة في الجنس، فلا بد أن يكون جنس العبادة قد دل عليه الشارع. فمثلا من ضحى بدجاجة فإن الأضحية لا تقبل ولو بمئة دجاجة، لأن الأضحية لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، والدجاجة ليست من بهيمة الأنعام، إنما بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فهذه ليست من بهيمة الأنعام. كذلك أيضا لابد أن توافق العبادة الشرع في قدرها، في أي قدر العبادة، وأن يكون قدر العبادة واردا في الشرع. فمثلا صلاة الصبح ركعتان، هذا وافق الشرع، فمن جاء وجعل ذلك أربعا لا يقبل منهم، لابد أن تكون العبادة موافقة للشرع في القدر. كذلك أيضا أن تكون موافقة للعبادة في الصفة، للشرع في الصفة، فلابد أن تكون الصفة الواردة في العبادة مما جاء بها الشارع. فمثلا صفة الصلاة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، هذه صفة، هل ورد هذه الصفة في الشرع أم لا؟ فحينئذ نقول هذه عبادة إذا وافقت الشرع في الصفة. كذلك أيضا لابد أن توافق العبادة الشرع في الزمان، زمن العبادة، فالشارع جعل العبادة زمنا، إذا كان العبادة زمنا فلابد أن نتقيد به وألا نتعداه. فعندنا صلوات خمس بمواقيت معلومة معروفة، قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كذلك أيضا لابد أن توافق الشرع في المكان، أي في مكان العبادة، فلا يصح الإنسان أن يعبد الله عز وجل بالطواف بعيدا عن الكعبة، وإنما الكعبة محل الطواف، وهكذا. فنسأل سؤالا بعد هذا البيان: هل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يوافق الشرع في شيء من ذلك؟ في سبب ورد به الشرع؟ الجواب لا. ثانيا، هل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن المقتضي له غير موجود في عهد رسول الله، أو المقتضي موجود؟ المقتضي كان موجودا، ومع ذلك لم يحتفل أحد بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل عبادة وجد مقتضاها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا منع من إقامتها، فإن إقامة هذه العبادة يكون بدعة. وعليه فإننا نقول بأن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، من جهة أن المقتضي كان موجودا ولم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا، هل الصحابة رضوان الله عليهم احتفلوا بمولد النبي؟ هاتوا صحابيا واحدا احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب لا. طيب، هل أحد من التابعين احتفل بمولد النبي؟ الجواب لا. هل أحد من تابع التابعين احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وجعل له احتفالا خاصا في توسعة على الأولاد من أكل وشرب وشرب ومظاهر نراها أمامنا اليوم؟ هل هذا كان موجودا؟ الجواب لا. طيب، هل أحد من الفقهاء السبعة احتفل بمولده؟ الجواب لا. هل أحد من الفقهاء الأربعة، أين قول أبي حنيفة؟ أين قول مالك؟ أين قول الشافعي؟ أين قول أحمد في ذلك؟ كل هذا لم يرد عنهم، إنما أتوا بكلام لبعض من جهل هذه السنة وقال بأن فلانا قال أو علانا قال. وليس حكاية الأقوال أدلة، إنما القول شيء والدليل المعتبر شيء آخر، فإن وافق القول الدليل المعتبر فنعم، وإلا فلا، فكل يؤخذ من قوله ويرد. وعليه فإننا نقول وباختصار، لا يجوز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شراء الحلوى بهذه المناسبة، ولا الإهداء بهذه المناسبة، فكل ذلك من البدع المحدثات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الوارد في الصحيحين، قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، فإنه رد. ومن قال بأن نبي إنما كان يصوم يوم الاثنين وقال ذاك يوم ولدت فيه، فهو أبعد ما يكون من الإسلال، وهو يعلم ذلك أو يجهل، إنما يقلد من قال ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع صيام الاثنين كل أسبوع، فهل أنتم تحتفلون بالصيام؟ هذا أولا. وثانيا، تجعلون ذلك كل أسبوع، أم هو يوم في السنة قد يوافق الاثنين وقد لا يوافق الاثنين؟ فإنكم تحتفلون بالثاني عشر من ربيع لا بيوم الاثنين، فأصل المسألة مردود عليكم من أصله. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال وهو يبين منزلة يوم الاثنين من أوجه، من هذه الأوجه أنه قال ذاك يوم ولدت فيه، لكن جاء في السنة أيضا تعليلات أخرى، وأن الأعمال ترفع في يوم الاثنين، فأردت التنبيه على ذلك حتى يعلم كل أخ أنه لا ينبغي أن يشارك في هذا. ليس فقط ذلك، بل وينبغي أن يحذر من ذلك أقرباءه وأهله حتى لا تنتشر هذه البدع في مجتمعنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جرير في الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. نسأل الله أن يحيي بنا وبكم السنن. والآن إلى مادة الأداب، فصل في الجمع بين مصالح الدين والدنيا. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة السعدي ورحمه الله تعالى: فصل في الجمع بين مصالح الدين والدنيا. العاقل الحازم يتمكن من التزود من الباقيات الصالحات.
والمسلم عاقل وحازم والحمد لله، والمؤمن عاقل وحازم والله الحمد والمنة. وعقل المؤمن صريح، ولا أزكى من عقله، لا أزكى من عقل المؤمن، لأنه إنما عقله يكون عقلا صريحا، وذلك لأنه تربى على النقل الصحيح. فالمسلم يتربى على أمرين، على النقل الصحيح وعلى العقل الصريح. ولهذا نجد أرشد العقول عقل المسلم المتقيد بكتاب الله وسنة رسول الله. هذب القرآن عقله، وهذبت السنة عقله، ولهذا لا يفعل شيئا من المستقبحات، لأن عقله قد تربى في محضن الكتاب والسنة. نعم.
يتمكن من التزود من الباقيات الصالحات مع استكمال نصيبه.
والباقيات الصالحات تطلق ويراد بها مجموع الطاعات، ويطلق ويراد بها بعضها كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم،
مع استكمال نصيبه من الدنيا على وجه السهولة،
مع أنه لا يترك الدنيا كاملة، فلا يسعى على عيشه ولا تحصيل دخله ويطلق الدنيا أبدا، إنما موقفه من الدنيا الانتفاع بها بقدر ما يطيع بها ربه سبحانه وتعالى. ولهذا نسأل سؤالا فنقول: كيف يجمع المسلم بين مصالح الدنيا والدين؟ كيف يجمع المسلم بين مصالح الدنيا والدين؟ الجواب: أما الدين فإنه يمتثل فيه الأوامر ويجتنب النواهي، ويأتي الطاعات الواردة في الشرع وجوبا أو استحبابا، وأما الدنيا فإنه يأخذ منها بالقدر الذي لا يطغيه ولا يحول بينه وبين عمل الآخرة، بل إن العبد الموفق من يجعل عمله في الدنيا عملا للآخرة، من يجعل عمله في الدنيا عملا للآخرة، وهذا أعلى ما تصل إليه، أن تكون وظيفتك عبوديتك، أن تكون فلاحتك في أرضك عبوديتك، لا تفصل بين الوظيفة والعبادة، واجعل الوظيفة من العبادة، أرجو أن تنتبهوا لهذا، لا تفصل بين الوظيفة والعبادة، واجعل الوظيفة من العبادة، بأن تطيع الله عز وجل بأمانتك في عملك وبإخلاصك في عملك وبالتيسير على الناس في أمورهم والبشاشة والرحمة بالناس والرفق بهم وغير ذلك، فتكون وظيفتك عبودية لله عز وجل، فلاحتك في أرضك وتعمير الدنيا وانتفاعك بما تزرع وانتفاع الناس، فتجعل هذا عبادة من الخسران يا إخواني أن تضيع أوقات ساعات أعمالنا من العبادة. إي والله، 8 ساعات أو 10 ساعات تضيع من العبادة، اجعل وظيفتك عبودية لله عز وجل. نعم،
فليستعن بالغدوة والروحة وبشيء من الدلجة وهو في ذلك قائم بأمور دنياه وأسبابه.
ويدل على ذلك قول الله عز وجل لما قال أهل العلم لقارون: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. لا تنس نصيبك من الدنيا على الوجه الذي تطيع به الله عز وجل. نعم،
فلو أنه جعل له وردا من آخر الليل يصلي ويناجي ربه ويسأله صلاح دينه ودنياه، ولو كان ذلك يسيرا وافتتح نهاره بالخير والقراءة وأوراد الصباح واختتمه كذلك وبادر للصلوات الخمس في أول وقتها وجعل معها وقبلها وبعدها ما يسره الله من أعمال الخير من صلاة وقراءة وذكر وسماع علم وغيرها، وعود لسانه ذكر الله تعالى والاستغفار وباشر الأسباب الدنيوية من تجارة أو صناعة أو فلاحة ونحوها برفق وطلب جميل، واستعان بربه في ذلك واكتفى بالأسباب المباحة وبحلال الله عن حرامه، وقصد بذلك القيام بواجب النفس ومن يعول والاستغناء عن الخلق، لو فعل هذا أو ما يقاربه لحصل خيرا وغنم ثوابا جزيلا، ومع ذلك لم ينس نصيبه من دنياه ولا فاته من لذاتها شيء، وربما من الله عليه بالقناعة التي هي الغنى الحقيقي وبها تتم الحياة الطيبة، والله هو الموفق لكل خير.
الله أكبر، هذا كلام مختصر عظيم جدا، نستطيع أن نضع له سؤالا وهو ما هو المنهج ما هو المنهج الذي وضعه العلامة السعدي رحمه الله تعالى للمسلم يسير عليه في يومه وليلته يسير عليه في يومه وليلته ليجمع بين خير الدنيا والآخرة. هذا منهج عظيم جدا، من أول قيام الليل بما تيسر فقرأه ما تيسر من القرآن، والصلوات الخمس والأذكار في أول النهار وفي آخرها، وبين ذلك من بعض الأوراد وطلب العلم وغير ذلك، ثم بعد ذلك تأخذ منها الدنيا بأسبابها المباحة وتكتفي بالحلال عن الحرام، حينئذ تكون بذلك قد غنمت ثوابا جزيلا وحصلت خيرا عميما. هذا منهج مختصر لك في يومك وليلتك. نعم.
قال رحمه الله: فصل فيما تقابل به النعم والمكاره واغتنام الفرص النافعة. العبد يتقلب في الدنيا بين حصول ما يحبه واندفاع ما يكرهه، فوظيفته الشكر والثناء على الله بذلك، وبين وجود المصائب والمكاره المتنوعة فوظيفته الصبر عليها واحتساب أجرها وثوابها، ليكون غانما في الحالين، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وينبغي للموفق أن يكون له مشاركة في كل عمل خيري ومساعدة مالية ولو قلت، فإن لم يكن فمساعدة عملية أو قولية أو تنشيط للمشتركين ليكتسب بذلك الفضل والثواب، وذلك يسير على من يسره الله عليه.
نعم. نضع سؤالا لهذه الفقرة، وهي: ما الواجب على المسلم تجاه النعم التي ينعم الله بها عليه؟ وما الواجب عليه تجاه المكاره والمصائب التي يبتلى بها؟ وما الواجب عليه تجاه المكاره والمصائب التي يبتلى بها؟ الجواب: الواجب عليه تجاه النعم القيام بعبودية الشكر، القيام بعبودية الشكر. السؤال: وما أركان الشكر؟ الجواب: أركانه ثلاثة. الأول: الاعتراف بالنعم والشكر لله عز وجل باللسان، باللسان. والثاني: الاعتراف بها بالجنان واعتقاد أن مسدي هذه النعم هو الله. الثالث: الشكر بالجوارح، وهو تصريف هذه النعم في طاعة الله. طيب، السؤال: وما الواجب تجاه المكاره والمصائب؟ الجواب: الصبر. السؤال: وما أقسام الصبر؟ الجواب: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فإذا استكمل هذه الثلاث كان من الصابرين. الذين يوفيهم الله أجورهم بغير حساب. نعم.
قال رحمه الله: فصل في من ينبغي صحبته. لا بد للإنسان من أصحاب وقرناء يجتمع بهم ويقضي كثيرا من أوقاته في صحبتهم، فاغتنم صحبة الأخيار الذين لا تعدم من صحبتهم علما الذين لا تعدم من صحبتهم علما تتعلمه أو نصيحة تنتفع بها أو اشتغالا بما يقرب إلى الله، وأقل ما في ذلك السلامة من التبعات القولية والفعلية، مع أنك آمن من سخريتهم وهمزهم ولمزهم حاضرا أو أغائبا، مع الفائدة العظيمة وهي أن الرغبة في قلبك للخير تزيد وتنمو، وداعية الشر تضعف أو تضمحل. فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، مع ما يحصل لك من ثناء الناس وحسن السمعة، فإنهم يعتبرون الناس بقرنائهم، فيحق للمرء أن يفخر بصحبة الأخيار، وإياك وصحبة الأشرار فإنهم بضد ما ذكرنا. فالجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك أو تجد منه رائحة طيبة، والجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرقك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة، والله أعلم.
نعم. ويمكن أن نضع سؤالا، وهو: ما آداب الصحبة؟ ما آداب الصحبة؟ للصحبة آداب، أولها أن تختار الصاحب الصالح، أن تختار الصاحب الصالح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بحامل المسك، وحامل المسك إما أن يحذيك، يعني يعطيك شيئا، وإما أن تجد منه رائحة طيبة في المكان الذي أنت واقف فيه، وإما أن تشتري منه وتبتاع منه. والجليس الصالح، حتى ننزل الكلام على الواقع، هو المطيع لله على سنة رسول الله، فلا صالح إلا إذا كان من أهل السنة، فلا صالح إلا إذا كان من أهل السنة. الأدب الثاني: اجتناب صاحب الشر، وهو ضد الصاحب الصالح، وقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بنافخ الكير، ونافخ الكير إما أن يحرقك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. الثالث من آداب الصحبة: حسن الخلق مع الأصحاب ومعاملتهم بالرفق، ومعاملتهم بالرفق. الرابع: إدامة النصح لهم، فإنه من حق المسلم على المسلم. الخامس: السعي في حاجته، فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. السادس: الستر عليه، فمن ستر مسلما ستره الله. السابع: ألا يظلمه وألا يخذله، وألا يسلمه لشر. الثامن: أن يسعى في تفريج كربه، فمن فرج كربة عن أخيه فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. التاسع: ألا يغش، في بيع أو شراء أو في نصح العاشر أن يخلفه في أهله بخير إن كان غائبا إلى غير ذلك من حقوق الصحبة التي منها أيضا 11 أن يعوده إذا مرض، وثاني 10 أن يشهد جنازته إذا مات ليدعو له ويحضر دفنه ويدعو له، كل هذه آداب وغيرها من آداب الصحبة، والله أعلم.